مرحبا بكم في نجم سهيل، بودكاست بقدم لكم من خلاله العديد من المواضيع المتنوعة والمتفرعة عن الأمور اللي أثارت فضولي، وعن المفاهيم والأبعاد اللي شدت انتباهي، وعن العديد من الأسئلة اللي هيجت وجداني. حياكم الله يا مستمعين. موضوعنا في هذه الحلقة حول سؤال مهم، وقد يؤثر هذا السؤال بشكل مباشر على جميع من أصيب بأي صدمة في حياته، أو من هو على علاقة وثيقة سواء على مستوى الأهل أو الأصدقاء بشخص قد تعرض للصدمة أو التروما من قبل. فيكون بذلك السؤال هو What happened to you؟ أو ماذا حصل لك؟ هذا السؤال مقتبس من عنوان لكتاب، وهو أحد المراجع الأساسية لهذه الحلقة. أحب التنويع في العادة بين الكتب التي تسمى بالDifficult Reads أو صعبة القراءة، والEasy Reads أو الكتب سهلة القراءة. وطبعا لكل منها لي غاية وهدف قبل ما أقرأ الكتاب، حتى وإن كانوا كتابين من نفس الفئة. ولكن عموما كان لهذا الكتاب أسلوب جميل في التعبير عن موضوع الصدمات أو التروماز. اللي شدني فيه أكثر هو ذكر الكتاب العديد من التفاصيل المتعلقة بالأعصاب والمخ، وتأثير العناصر الخارجية على ما يحدث في مخ الإنسان بشكل مباشر وفعال أو أفكتف. كما تطرق لجميع الأمور المتعلقة بالصدمات، من أسبابها وطرق التعامل والتعايش معها وغيرها. فيتكلم قليلا عن الأعصاب في المخ وكيف تتأثر في حال تعرض الإنسان للصدمات، ويتكلم في حين آخر حول وضع النقاط على الحروف فيما يخص جميع العناصر المعنية بفهم الصدمة اللي مر بها الشخص حتى يصل لأفضل أسلوب حياة ممكن. اعذروني إن كانت بداية هذه الحلقة علمية وجافة بعض الشيء، ولكن هذا علشان أوصل أن أغلب المعلومات أو المفاهيم والقناعات اللي يكونها الإنسان في حياته أو يكتسبها ما تكون بالساهل، ولا لها طريق مختصر أو مثل ما يقولون شورت كت. فأنا لا أؤمن بالفيديوهات اللي تعلمك أسس الاقتصاد أو نظريات الفيزياء المشهورة في 5 دقائق، ولا في 10 تمارين اللي من الممكن أن توصلك لأفضل جسم صحي في 3 شهور. بل أؤمن بأن الإنسان gets what he pays for، أو يحصل على شيء مقابل الثمن الذي دفعه عليه. فمثل ما قال البروفيسور المشهور في الفيزياء النظرية ريتشارد فينمن، العلم ليس بلا مقابل، يجب عليك أن تدفع ثمنه بالاهتمام. Knowledge isn't free. You have to pay attention.
But I'm telling you, all of you who went to these specialists were there because of childhood trauma. Now there are diseases that you can't put into that category. There are genetic diseases. If you have the gene, you'll have the disease. It's nothing to do with life or stress. It's just, although that can affect the course of it, but whether you get it or not, it's simply genetic. Those diseases are extraordinarily rare. Most diseases have little or nothing to do with genetic factors. It's what happens inside you as a result of what happens to you. There's one major source of illness, and I'm talking about any kind of illness, whether that's so-called mental illness or physical illness, and that's childhood trauma.
قبل أن نتطرق للمحاور المتعلقة بالكتاب، لابد أن أتكلم معاكم في نبذة حول الصدمة نفسها. مثل لو يسألني واحد شو هو الحدث المعين اللي أقدر أسميه صدمة أو تروما، وأنا مش طبيب ولا أفتي من هذا المنبر فتاوى قطعية في هذا الموضوع، خصوصا لأن فيه العديد من الجوانب التي يجب أن تشخص من قبل أطباء نفسيين متخصصين في هذا المجال. ولكن هذه الحلقة من باب حب المشاركة والتوعية، لا أكثر ولا أقل. لعل فيكم من يحب أن يغوص في الاستماع إلى الحوارات العميقة والمحفزة للتفكير من باب الاستمتاع. في البداية، الصدمة هي أي نوع من الأحداث أو التجارب المؤلمة اللي من الممكن أن يكون لها تأثير على قدرة الشخص في التعايش أو الأداء في الحياة عموماً من بعدها. من الممكن أن تتسبب الصدمة بأضرار عاطفية، نفسية أو جسدية، ومن الممكن أن يصادف العديد من الأشخاص صدمات معينة في حياتهم، مثل وفاة شخص قريب منهم أو التعرض لحادث سيارة عنيف. ولكن مش شرط أن يصاب هذا الشخص باضطراب ما بعد الصدمة أو البوست تروماتيك ستريس ديس أوردر PTSD من بعد هذه الحادثة. ومثل ما قلت في البداية، هذه الصدمة من الممكن أن تقع في هيئة أنواع مختلفة، منها الانتهاك سواء الفكري أو الجسدي أو الجنسي، الاعتداء سواء بالضرب أو السرقة أو الاعتداء الجنسي، حادث سيارة حتى وإن كان بسيط، وفاة شخص قريب، حالة طلاق، السجن، كوارث طبيعية مثل الزلزال أو العواصف أو الفيضانات وغيرها، التواجد في حادث إرهابي، الشهادة على جريمة قتل أو النظر لحادث سيارة قوي، الهجر من قبل الأم أو الأب. وهذه الصدمات غالبا ما تقع تحت فئتين أساسيتين، يا حدث يصير مرة واحدة ويكون له أثر دائم على حياة الشخص، أو حدث له أثر بسيط ولكنه يتكرر على فترة من الزمن. وطبعا كل ما طالت كل ما تأثر العقل منها أكثر. وهني في مثال مهم بالنسبة لي، وهو تهميش شخصية الطفل أو الابن حتى وهو كبير في المنزل، وهذا من الممكن أن يحصل للولد أو البنت. فنشوف أن أحمد مثلا عمره في حياته ما كان له صوت مسموع أو ينأخذ برايه متى ما أدلى بدلوه في البيت، لغاية التزامه بالصمت تقريبا في جميع الأمور. ولكن الموضوع ما يوقف هني وبس، بعد ما يكبر أحمد ويواجه الحياة الجامعية والعمل ويكون أسرة خاصة فيه، يبدأ يتعامل مع جميع الأمور هذه من مبدأ الانتقام على كل اللي كان ناقصنا في حياته اللي نشأ عليها أو البيئة اللي نشأ فيها، فيعكر بذلك على حياة الآخرين من باب الشيء الذي لم يحصل عليه، سواء كان الحب أو التقدير أو الاحترام أو العلاقة العاطفية أو التعبير عن الرأي، وخذ بذلك من الأمثلة ما يخطر على بالك. ومن هذا المنطلق ذكر الدكتور بروس بيري، واحد من مؤلفي الكتاب اللي بنتكلم عنه في هذه الحلقة، أن الشخص إذا لم يتلقى الحب وهو صغير لا يستطيع أن يقدمه وهو بالغ، وإن كان سيقدمه سيكون مليء بالأخطاء وسوء الفهم من ناحية تعبير الشخص هذا للحب ومن ناحية تلقي المتلقي له أيضا. فذكر على هذا الموضوع مثال لقصة حقيقية لأم لم تتلقى الحب تماما وما قدرت أن تعتني بابنتها بسبب سوء الظروف المعيشية، فخذت الهيئة المعنية بأحوال الأطفال وعرضهم للتبني هذه البنت عن أمها، وأصبحت الأم تلاقيها بين الحين والآخر فقط وتحت إشراف من الهيئة طوال وقت الزيارة، لأن الأم كانت مدمنة على المخدرات. عموما شددت الهيئة على الأم ألا تعطي البنت أي من أنواع الحلوى بتاتا، لأن البنت عرضة لسكري الدم، ولكنهم مسكوها في إحدى المرات وهي تقدم لها الحلوى بالسر في وقت لقائها مع البنت، وكانوا على وشك أن يحرمونها من زيارة البنت مرة ثانية. ولكن لحسن حظ الأم كان الدكتور بروس حاضر وشهد على الموقف، ومن بعد ما تحاور مع الأم في حوار تفصيلي فهم أن الأم نفسها لم تترعرع أو تربى في بيئة منزلية طبيعية، وقد سكنت في حياتها الطفولية مع كذا أسرة مختلفة، فكانت لغتها في التعبير عن الحب هي عن تقديمها للحلوى لابنتها، وكانت تقدم لها الحلوى مش لغرض أنها تعطيها الحلوى فقط، لأنها ما تعرف تعبر عن حبها لها إلا بهذه الطريقة، فهي بنفسها ما شافت طريقة غيرها، فالأم لم تحضن بطريقة حميمية من قبل أمها أو يقوم والدها بإطعامها الأكل الصحي على مائدة العشاء، وقد تورث هذا فيها لغاية حصول هذه النتيجة.
The concept of trauma was first observed in military contexts. Let us imagine that in bed one night, in a country torn apart by civil war, we hear a car alarm, followed a few seconds later by a huge explosion. Our neighborhood is destroyed and several members of our family are killed. We are devastated, but under pressure to continue with our lives, are unable to reflect adequately or properly to mourn what has happened. We are forced to move on from a dreadful experience with fateful haste and a lack of emotional assimilation. And yet the unattended memory of bloodshed, chaos and loss doesn't disappear. Instead, it curdles into an unknown interior presence we call trauma.
من أهم الأسئلة حول الصدمات أيضا هو ماذا لو أصيب الشخص بنفس الحادث المسبب للصدمة على فترات مختلفة من حياته، كأن يتعرض لثلاث حوادث سيارات قوية، أو أن يفقد اثنين أو ثلاثة من أعز الناس له في وفاة، هل يكون في فرق أو أثر معين إضافي؟ فيكون الجواب على هذا هو أن حتى ولو مر الشخص في نفس الموقف بالضبط ولكن في فترات مختلفة من الزمن، خصوصا أن تغير فيها تفكيره أو شخصيته، فمن الممكن أن يبدي لنفس الحادث الصادم في كل مرة ردة فعل مختلفة تماما، وهذا معناه أن من الممكن أن يصاب بسببها بأمراض نفسية مختلفة، أو أن يربط المخ الحادث الصادم في كل مرة مع شيء آخر، وليس بالضرورة أن يصاب بعد كل مرة منها بمرض نفسي معين، لأن في شيء مهم لابد علينا أن نفهمه وهو ما يسمى بالجينيتك سسبتابيليتي والجينيتك predisposition أو نسبة تعرض الجينات للأشياء أو قدرتها على أن تقوم بالتغير الفلاني أو حملها للسمة الفلانية في الدي ان اي أو الحمض النووي. ولكن يسهل شو يدخل هذا الموضوع مع موضوعنا؟ وهني بقولكم عن أهمية هذا الموضوع، مش بس فيما يخص الصدمات أو الأمراض النفسية، بل فيما يخص الحياة عموما. أولا، الجينيتك سسبتبلتي موجود في الحمض النووي الخاص بكل إنسان، وبناء عليه من الممكن أن يقرأ الإنسان اليوم حمضه النووي ويشوف من بد هذه العشر رياضات اللي يمارسها جسمه عرضه لأن يصاب من هذه الخمس رياضات بإصابة أكثر من الخمس الرياضات الأخرى. فمن الممكن لو مارس سيل السباحة لأربع ساعات يوميا أن يتحمل، ولكن لو لعب الكرة لمدة ساعة يوميا سيصاب بعد سنة أو أقل بمضاعفات مثل الشدود العضلية أو أي من الإصابات المعينة المرتبطة بلعب كرة القدم. وهذا العلم موجود ومن الممكن أن يقوم به الشخص الآن، ولكنه غير منتشر بشكل واسع لحد الآن عموما. فإذا رجعنا وربطنا هذا الموضوع مع الصدمات أو الأمراض النفسية، فمن الممكن أن يبدي نفس الشخص ثلاث ردود أفعال مختلفة لنفس الحادث المسبب للصدمة، والفرق فيها هو الشخص نفسه أهم عنصر في الموضوع لا أكثر ولا أقل. فمن هذا المنطلق، لو أصيب الشخص وهو بعمر 8 سنوات بالقلق من حادث صادم معين، من الممكن أن يصاب بالاكتئاب من نفس الحادث إذا حصل له وهو في عمر 11، وأن يصاب بثنائي القطب أو غيره من الأمراض النفسية إن تكرر الموقف وهو في عمر 13. ومثل ما ذكرت، من الممكن ألا يصاب الإنسان بمرض نفسي معين من أي حادث صادم أو أي تروما تحصل له، ولكن عقله وعقله الباطن سيبديان ردة فعل مغايرة تحدث داخليا في كل مرة لا محالة. ولذلك على الإنسان أن يكون دائما واعيا أو أتنتف لما يحصل من حوله، والأهم من ذلك في داخله، وأن يراجع نفسه يوميا إن أمكن. فما أجمل أن يكون الإنسان رقيبا على نفسه من بعد الله.
In the mid-90s, the CDC and Kaiser Permanente discovered an exposure that dramatically increased the risk for 7 out of 10 of the leading causes of death in the United States. In high doses, it affects brain development, the immune system, hormonal systems, and even the way our DNA is read and transcribed. Folks who are exposed in very high doses have triple the lifetime risk of heart disease and lung cancer, and a 20-year difference in life expectancy. And yet doctors today are not trained in routine screening or treatment. Now, the exposure I'm talking about is not a pesticide or packaging chemical. It's childhood trauma.
أما الحين نحول تركيزنا على الكتاب. من الممكن أن البعض منكم قد بحث في الإنترنت عن محتوى الكتاب والسبب خلف عنوانه المغاير، لكني بعطيكم الحين نبذة بسيطة عنه من وجهة نظري. في البداية، ولعل هذا خطأ الحكم المسبق على الأشياء، ما توقعت أن يتضمن الكتاب معلومات علمية بحتة مثل ما كان فيه، فاكتشفت منها أن اللي يعطيه الكتاب للقارئ من معلومات هو قطرات مهمة تصب في البئر، ويرجع هذا لعدد المعلومات اللامحدودة المتعلق بالعقل والأعصاب. فكان هذا الموضوع من أكثر الأمور اللي شدتني له. عموما سمي الكتاب بهذا الاسم What Happened to You لأن هذه هي الفكرة اللي طلعوا فيها الكاتبين الدكتور بروس بيري وأوبرا. وإذا كنتوا تتسائلون، فنعم، هي نفسها أوبرا صاحبة برنامج The Oprah Winfrey Show. عموما الفكرة الرئيسية للكتاب كانت أن عندما يكون الإنسان مصاب بالصدمة أو بتروما أو يكون عنده اضطراب ما بعد الصدمة، يجب أن يسأل هذا الشخص ماذا حصل لك أو what happened to you، بدال أن يسأل ماذا بك أو what's wrong with you، اللي هو ما هو الخلل اللي فيك أو يجعلك تتصرف بهذه الطريقة. أما عن السبب الآخر فهو تعرض أوبرا نفسها للعديد من الصدمات في حياتها اللي بنتكلم عنها في شق ثاني عن موضوع الصدمة. ولكن حتى أكون قد استعنت في الكتاب أيضا على ما لدي من علم مسبق، الأحداث التي قد تحصل للإنسان في حياته شيء وردود أفعاله لها هي الشيء الأهم والآخر، وهنا تتعرف الأمور بطريقة متشعبة جدا وقد تجبرنا في الخروج عن أوبرا أو ما حصل لها. ولكن عموما يستطيع الإنسان في كل موقف يحصل له أن يجعل منه حفرة يحفر نفسه فيها، أو أن يجعل منه سلما يرتقي به إلى مكان سليم إن لم يكن إلى مكان أفضل.
To understand PTSD, we first need to understand how the brain processes a wide range of ordeals, including the death of a loved one, domestic violence, injury or illness, abuse, rape, war, car accidents, and natural disasters. These events can bring on feelings of danger and helplessness, which activate the brain's alarm system, known as the fight, flight, freeze response. When this alarm sounds, the hypothalamic, pituitary, and adrenal systems, known as the HPA axis, work together to send signals to the autonomic nervous system. That's the network that communicates with adrenal glands and internal organs to help regulate functions like heart rate, digestion, and respiration. These signals start a chemical cascade that floods the body with several different stress hormones, causing physiological changes that prepare the body to defend itself. Our heart rate speeds up, breathing quickens, and muscles tense. Even after a crisis is over, escalated levels of stress hormones may last for days, contributing to jittery feelings, nightmares, and other symptoms.
حواسنا الخارجية: النظر، السمع، الشم، الطعم، واللمس. تراقب ما يحصل خارج الجسد. ومن أجل أن تقوم بذلك، هي تعتمد على الأعضاء الحسية: العيون، الأذنين، الخشم، والجلد. عندما يتم تحفيز أي منهم من خلال الضوء، الصوت، الرائحة، أو اللمس، تقوم خلايا عصبية متخصصة بإرسال إشارة إلى المخ. لدينا أيضا أنظمة رقابية تقول لنا ماذا يحصل داخل أجسامنا. يسمى هذا بالانتروسبشن أو المراقبة الداخلية، وهي تقوم بخلق إحساسنا بالشعور بالجوع أو العطش أو نقص النفس على سبيل المثال. جميع المدخلات الحسية من العالم الخارجي والداخلي تغذي المخ لتتفعل الأنظمة المعنية لتبقينا في صحة وسلامة. إن كنا عطاشة فإننا نبحث عن الماء، إن كنا جائعين فإننا نبحث عن الأكل، إن أحسسنا بالخطر فإننا نقوم بحشد أنظمة الاستجابة للضغط أو ما يسمى بالستريس ريسبونس سيستمز. يجزئ المخ كل نقطة من المدخلات الحسية ويرسلها للأجزاء الأخرى من المخ ليتم دمجها ومعالجتها. يخلق هذا الأمر للفرد تجربة مفصلة ومتزايدة الثراء، حيث تصبح العديد من المدخلات مرتبطة بناء على كيفية ترتيبها. على سبيل المثال، يرسل المخ بعض المدخلات النظرية لنفس المناطق في المخ التي يرسل لها المدخلات السمعية واللمسية والشمية التي تأتي في الوقت ذاته، فتصبح عندها هذه الأحاسيس المختلفة كالنظر والأصوات والشم والتحركات المرتبطة بنفس التجربة، جميعها مرتبطة. هذه هي بداية فهم العالم أو making sense of the world. مع بداية خلق مخك للذكريات المعقدة التي تخزن هذه الروابط، يبدأ الفهرس الخاص بتجاربك بالوجود. ونحن نكبر، جميعنا يحاول أن يفهم ماذا يجري حوله. ماذا يعني ذلك الصوت؟ ماذا يعني عندما يقوم أحد بحك ظهري؟ ماذا يعني تعبير الوجه ذاك؟ ماذا حصل أيضا عندما تفوح هذه الرائحة؟ لطفل ما، الاتصال بالعين يعني أنني أهتم بك، ولطفل آخر من الممكن أن تعني أنني على وشك أن أصرخ في وجهك. لحظة بلحظة في بداية الحياة، عقلنا النامي يرتب ويخزن تجاربنا الشخصية ليصنع من خلالها كتاب الشفرات الخاص بنا فقط، أو Our Own Personal Codebook، الذي يساعدنا على استنباط ما يجري في العالم. تخيل للحظة التغيرات الدراماتيكية في العالم الحسي للطفل جديد الولادة. عالمهم الذي كان دافئا نمطيا ومظلما يصبح عند الولادة دشا غامرا بالأحاسيس كالصوت والصورة وتغيرات درجة الحرارة والتعرض للهواء المباشر. هنا يتم قصف المخ بأنماط حسية جديدة، ولأن أغلب ما هو من حولك في العالم جديد عليك كطفل، هذا هو الوقت الذي يقوم فيه مخك بخلق روابط جديدة بسرعة فائقة وبفعالية. التجارب في أول سنوات الحياة قوية بشكل غير متناسب فيما يخص تشكيل كيفية ترتيب مخك لجميع الأمور. يتكلم الدكتور بروس في هذه الفقرة عما يسمى بالانتروسبشن أو النظر لما يحدث في داخل جسم الإنسان، وهي كلمة مشتقة من كلمة perception مما يعني النظر، ولكن انترو هنا تعني النظر إلى الداخل. عموما هذا الموضوع مهم لأن هذا المصطلح تقريبا جديد وقليل للتداول، ويتساوى في مزاياه مع كلمة Metacognition، وهي تفكر الإنسان في آلية تفكيره نفسها. ونجد أن في الحالتين يقوم الإنسان من خلال هذه العملية بغوص حر إلى الداخل ليكتشف ما في داخله ويفهمه، ويبدأ من بعدها بعكس ما في الداخل على الخارج، بدل من أن يكون رياكتف أو يبدي ردود أفعال فقط داخليا حول ما يتعرض له من الخارج. ذكرني هذا الموضوع بفكرة للطبيب النفسي المشهور كارل يونغ، كان يقول فيها أن مهمة الشخص البالغ هي أن يبحث في داخله عن أحلام الطفل الصغير الذي في الداخل، وأن يرى إذا ما كان يقوم بعكسها اليوم على حياته وهو في بلوغه. فنشوف عند هذه الفكرة عمق شديد وصعوبة، فأي منا يستطيع اليوم أن يقول أنه حقق جميع أحلام ذاك الطفل الصغير الذي بالداخل؟ وليس بأن يكون رائدا للفضاء أو طبيبا بيطريا، بل ربما بأن يكون سعيدا فقط.
And so certainly if you do have these events, that can be a problem. So natural disaster, house fire, car accident, you know, abuse of all sorts, that's certainly traumatic. But probably the most important thing, and I think the thing that's impacting more children and adults than anything else, are experiences that are patterns of stress activation where you have no control over the experience. It's not predictable and it's prolonged, it's ongoing. And I think in, to some degree, the experiences of the last year are an example for many people of a prolonged set of uncontrollable and unpredictable stressors. And we've all felt sort of our baseline level of tolerance is going down. We're a little bit more tired. We can handle situations a little bit less. And so what we've been studying is the combination of these experiences where you are not in control of your life. And it may be a child who's living in a domestic violence environment where he or she is not the direct target of all of this stuff, but there's so much unpredictability about when the fighting is going to happen. And there's so much unpredictability about whether mom is going to be in a good mood today or a bad mood, or dad's going to be angry or not angry. And that can lead to these physiological changes that increase your risk for physical health problems, mental health problems, and learning problems. And so that's kind of where we're moving in the field, is this recognition that you don't just have to have some sort of capital T trauma in your life to be impacted by trauma. And in fact, if you are a minority in a majority culture, you're going to get all kinds of experiences where you're getting these relational interactions that are sending the signal that you don't belong, which will activate your stress response, which can over time accumulate and influence your physical and mental health.
من المهم جدا أن يفهم الإنسان هذا الموضوع ككل، لما فيه من العديد من النقاط الإيجابية اللي تصب في المصلحة العامة للمجتمع. والجميل الآن أنني أرى تقبل ووعي المجتمع لما يخص الأمراض العقلية أو الصدمات traumas في تزايد، ولكن جميع المواضيع التي تطرح للرأي العام والمجتمع عرضة للتنمر أو الاستهلاك. وبهذا أعني أن يتم استغلال كلمة صدمة أو تروما أكثر من الداعي، مما سيؤدي إلى التعامل مع المواضيع الخاصة بها بالتساهل أو النسيان، تماما كما حدث في قصة الطفل والذئب حينما كذب الطفل لعدة مرات حول محاولة الذئب لقتله. فحينما حضر الذئب فعلا وطلب مساعدة أهل القرية، لم يجد من حوله من ينقذه من هلاكه فمات. عموما خلنا نتكلم بشفافية أكثر. حضر هذا الموضوع على بالي عندما فكرت لهذه الحلقة في أول الأمر، وخطر على بالي شيء واقعي لربما يدري به البعض ولكن قد يسقط عن الكثير من الأفراد معرفته، وهو خلفية أغلب القاتلين المتسلسلين أو السيريال كيلرز. يذكر أحد الأبحاث في عام 2005 حول هذا الموضوع أن تقريبا 50% من القاتلين المتسلسلين قد أصيبوا بانتهاكات أو تعسفات نفسية أو ما يسمى بالسايكولوجيكال أبيوس، و 36% منهم لتعسفات جسدية أو فيزيكال أبيوس، و 26% منهم لانتهاكات جنسية. وطبعا هذه من شرائح مختلفة ومن دراسات مختلفة، وهناك على هذا الموضوع عدد لا يحصى من الدراسات من مختلف الدول والتواريخ. وبناء على هذا، الانتهاكات مثل هذه في سن الطفولة مربوطة بشكل واضح وصريح مع التصرفات التي يقوم بها القاتلين المتسلسلين لاحقا. ولكن الغير معروف لحد الآن هو تسلسل المسار بين الانتهاكات. فلو ركز أي من اليوم على المسلسلات أو الأفلام أو الأفلام الوثائقية، بيشوف أن لابد في جزء من أجزاء العرض يتم ذكر المواقف أو الصدمات التي تعرض لها هذا القاتل المتسلسل، مما أدى إلى أنه يصبح قاتل متسلسل بالنمط الذي يقوم من خلاله بقتل ضحاياه. طبعا هذا الموضوع معقد جدا، لأن يقوم أي منا بتحديد إذا ما كان أبيضا أم أسود. فلكل قصة وقاتل متسلسل ظروف وزمان ومكان وقابلية للتطبيق أو applicability، تحدد وتغير عناصر القصة بشكل غالبا ما يكون مغاير ومستمر. وللمهتمين في هذا الموضوع أكثر، حتى وإن ما لاحظتوا هذا الباترن من قبل أو هذا النمط من قبل في أي مرة شفتوا فيها تمثيل لموضوع يخص قاتل متسلسل، بإمكانكم بس البحث حول القاتلين المتسلسلين والصدمات اللي مروا فيها في حياتهم، وستجدون عن ذلك الكثير من الأمثلة.
In a rare interview, Ramirez refused to discuss his own crimes, but had this to say about serial killers.
A serial killer comes about by circumstances and like a recipe, poverty, drugs, child abuse. These things, you know, are contribute to a person, to a person's frustration and anger, at some point in life, he explodes.
Perhaps for Richard Ramirez, that anger and frustration turned to rage, which he in turn took out on his victims. His killings were so sadistic and brutal that even experienced detectives were shocked.
ننتقل الآن إلى موضوع آخر، الجانب المشرق إن حبينا نقول لما بعد هذا الموضوع ككل، وهو ما يسمى بال post traumatic growth، أو ما يعني النمو بعد التعرض للصدمة. تعرضت أوبرا وينفري لعدة صدمات في زمن طفولتها، فقد بدأت حياتها وهي نتيجة لحمل غير مخطط، فتركها والدها نتيجة لذلك لتربيها والدتها لوحدها، وبعد ذلك تركتها والدتها مع جدتها وانتقلت إلى ولاية أخرى للعمل سعيا للرزق، حيث لم يكن لديها أي مصدر رزق في المنطقة التي عاشت فيها. عموما تعرضت أوبرا للتحرش والاغتصاب لعدة مرات من أحد أفراد العائلة وحتى من بعض الرجال في الحي، كل هذا وهي لم تبلغ من العمر 11 عاما. وكأن هذا لم يكن كافيا، عندما أبلغت أوبرا جدتها بما حصل لها من اغتصاب وغيره كذبتها ووبختها. فعدم هذا كله شخصية أوبرا عدما تاما في طفولتها، ولكنها استطاعت أن تنهض من هذا كله وأن تبني منه مثل ما قلت في البداية سلما ترتقي به. ومن منا لا يعرف برنامجها أو لم يشاهد العديد من حلقاته. عموما قد يتعجب أي من اليوم عن كيفية وصول أوبرا لهذا النجاح والإنجاز في حياتها، وقد مرت بجميع ذلك وهي صغيرة السن، حيث لم تتلقى من أي مصدر معين ما قد ينمي فيها سلامة العقل والرشد أو حتى الاتزان الداخلي وحب الحياة. وهنا يدخل الموضوع الذي ذكرته الـ Post Traumatic Growth، وهو أن قرار أوبرا على الرغم من صعوبة شبه مستحيلة، إلا أنها قررت أن تستخدم جميع ذلك في تجنيب أكبر عدد ممكن من الأطفال أو الحالات حول العالم من أن يمروا في أي صدمة، سواء شابهت ما مرت هي فيه أو لم تشابهها. وبناء على هذا، فلأوبرا عدة إنجازات غير برنامجها الذي ساهم في مساعدة عدد لا يحصى من الحالات المصابة بمثل هذه الصعوبات، وذلك مثل أكاديمية أوبرا وينفري لتعليم القيادة للبنات، والتي قد أسستها في عام 2009. ولا أحتاج أن أتطرق في هذه الحلقة لتفاصيل أخرى قامت بها أوبرا. قدرتها على التعايش مع الحياة بشكل طبيعي لوحدها تعتبر إنجاز. إن حبينا نجزئ فعليا ما مرت فيه منذ طفولتها، أو إذا حبينا نعمم، فنقدر نقول أنها تعاني في حياتها تقريبا حتى اليوم من أثر الصدمات التي تعرضت لها. فمثل ما ذكرت في الكتاب أنها حتى وبعد الوصول لمستوى الحياة الذي تعيشها اليوم، مرت عليها ليالي لم تستطع النوم في منزلها من الخوف مما واجهته في طفولتها، فقررت بعد ذلك في بعض الليالي أن تذهب لقضاء ليلة في الفندق المقابل لمنزلها حتى أن يبعث ذلك الطمأنينة في قلبها وتنام. وعند هذه النقطة أريد التركيز على جانب محدد، وهو أن الإنسان الذي يمر في صدمة معينة لا يستطيع تجاوزها بالنسيان أو التجنب، لأنها تصبح جزءا منه. وأفضل طريقة للتعايش معها هي أن يستخدم الإنسان الموقف الذي مر فيه كالوقود المستمر، يستخدمه ليجنب بقدر استطاعته أكبر عدد ممكن من الناس من أن يمروا فيه. وعند هذا الحد سأتوقف، وأترك لمن يحب القراءة والتعمق في الموضوع أن يشتري الكتاب ويبحر في تفاصيله المتبقية، سواء كانت تجارب قد مر بها الغير، أو أحداث صادمة غيرت مسارات العديد من البشر، أو معلومات أساسية لفهم ما يحصل في المخ المتعرض للصدمة. ومن هذا المنبر نشوف أن من المهم والطبيعي جدا أن يعبر الإنسان عن الصدمة التي مر بها في حياته وإن كان لنفسه فقط، وهذا علشان يفهم نمط التصرفات اللي هو يسويها اليوم وهو بالغ، هل هي طبيعية أو بسبب شخصيته أو أنها بسبب مروره بالصدمة الفلانية فقط. فإن كان بسبب الصدمة فلا بد من علاج ذلك، والحمد لله الآن مع وجود الاجتماعات الافتراضية أو حتى الزيارات للأطباء أصبح من السهل أن يعرض أي فرد حالته على طبيب مختص في هذا المجال، غالبا ما يكون سايكوثيرابيست أو طبيب نفسي أو تروماتولوجيست، طبيب معالج للصدمات. وأنا لا أدعو أي أحد بأن يقوم بزيارة الطبيب الآن، ولكنني أنوه من باب التوعية فقط لمن يشوف أو شاف نفسه قد مر في مثل هذه الصدمات من قبل، فتجاهل الشيء لا يساهم بالضرورة في علاجه أو تشافيه مع الوقت. وهذا أيضا موضوع طويل ومتشعب، عندما يتجاهل المرء ما حصل له من صدمات أو صدمة وهي ردة فعل طبيعية يقوم باتخاذها المخ وأحيانا حتى من العقل الباطن، وقد تصل حتى لأن يتم محو هذه الذاكرة تماما من مخ الشخص، ولكنها لا تمحى من التصرفات الدفاعية التي قد يقوم بها طوال حياته فيما يخص الصدمة التي حصلت نفسها، مهما كان الموقف الذي حصل صغيرا أم كبيرا. وفعلا هذا الموضوع باعث على الأمل بطريقة جميلة، فالأثر الذي ينحت في عقل الإنسان ونفسيته فيما يخص الصدمات قوي، وأحيانا لدرجة لا تحتمل التحمل. وإن يستطيع الإنسان أن يستخدم هذه الحرقة كشعلة تقوده يوميا للعمل في هذا الجانب محاولا تجنيب الآخرين المرور بها، هو أمر نبيل قبل أن يكون شجاعا. ونهنئ جميع من يقومون حاليا بذلك بأحر التهاني على ما يقومون به في سبيل راحة أنفسهم وتجنيب الآخرين نفس الظروف. شكرا وفي أمان الله.